أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
يسعد صباحكم بكل الخير، وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا في هذه الحلقة من برنامج ويك إند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي. قبل أن ننطلق بالبرنامج، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها اليوم. أس بي أس تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقدم أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم مستمعين هو الأحد 25 من كانون الثاني يناير 2025، وبيسعدني أنا روبا منصور أن أترافق معكم بهذا المشوار الصباحي ونقضي مع بعض ساعتين من الوقت مع برنامج ويك إند بالعربي. ومثل ما تعودت مستمعينا بنهاية كل أسبوع، برنامج ويك إند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي بيطلع عليكم يومي السبت والأحد من الساعة 6 حتى 8 صباحا، وبيقدم لكم باقة من أفضل المواضيع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتم تقديمها خلال الأسبوع عبر أثير أس بي أس عربي. فإذا فاتكم الاستماع لأي من هذه الفقرات خلال أيام الأسبوع لأي سبب من الأسباب، فهذا البرنامج الآن هو فرصتكم لإعادة الاستماع إليها مرة أخرى. وبعدكم مستمعين أكيد ببرنامج حافل بكثير من الفقرات والمواضيع والقصص من بعد ما كان أسبوع حافل أيضا بهذه الفقرات والمواضيع في أس بي أس عربي والتي تم تقديمها سواء في برنامج الصباح Good Morning Australia اللي بتطلع عليكم كل يوم صباحا في تمام الساعة 6 حتى 9، أو برنامج أستراليا اليوم اللي بتطلع عليكم أيضا مع الزملاء من ملبورن منذ 3 حتى 6 مساء. وما بننسى أيضا الأغاني العربية المستمرة على مدار الساعة على أثير أس بي أس عربي، ولكن أكيد خارج ساعات هذه البرامج المباشرة. فمستمعين فقراتنا كثيرة ومتنوعة حتى تلائم وتناسب أذواقكم جميعا. وما بننسى أيضا أنه رح يكون عندنا خلال البرنامج وقفات عند مجموعة من الأخبار والمنوعات التي شهدناها في أستراليا والعالم خلال هذا الأسبوع، فترقبوها أيضا.
لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على أس بي أس عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of أس بي أس عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحاً عبر أثير أس بي أس عربي، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق أس بي أس أوديو أو أينما تحصلون على البودكاست.
نبدأ الآن بأولى فقرات Best of SBS عربي ضمن برنامج ويك إند بالعربي لهذا الصباح، هذا البرنامج الذي هو محطتكم لإعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي أعدها الزملاء في SBS عربي خلال الأسبوع. مستمعين، مع توسيع نطاق التدقيق الجنائي كي لا يقتصر على السجل الإجرامي وحسب، بل يشمل مراجعة السجل الرقمي للمتقدمين على تأشيرة بما في ذلك نشاطاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف أستراليا إلى رصد أي مؤشرات تحريض على الكراهية أو التطرف. فكيف تعيد أستراليا تحديد معايير تعريف الوافدين الجدد إليها ضمن سياق السلامة العامة ومكافحة التطرف، خصوصا عقب هجوم بونداي؟ وما هي أبرز التغييرات القانونية على أرض الواقع لا سيما ضمن اختبار الشخصية؟ دعونا نتعرف على كل التفاصيل في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من أس بي أس عربي. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونشير في مطلع هذا البودكاست إلى أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة خبير ومحامي مستقل إذا لزم الأمر.
فارس، يعني في هذا اليوم بالتحديد يوم الحداد الوطني بعد هجوم بانداي يلي وصفته السلطات الأسترالية بالإرهابي تحديدا بكانون الأول ديسمبر، اليوم أستراليا تخوض مرحلة جديدة بسياسة الهجرة عقب هذا الهجوم مع تشديد قواعد الهجرة واعتماد نهج أكثر انتقائية باستقبال الوافدين وتعزيز الرقابة على تأشيرات الطلاب وبرامج المهارات.
هذه الإجراءات تهدف إلى منع دخول أشخاص قد يشكلون تهديدا للأمن القومي وضمان استدامة نظام الهجرة، مع التركيز على حماية المجتمع من التطرف والعنف.
بالفعل فارس، اليوم ما هي أبرز هذه التغييرات القانونية على أرض الواقع في إطار هذا التشديد؟ كل الإجابة القانونية مع محامي الهجرة ناظم البردوع يلي انضم لنا. صباحك خير ناظم.
صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس، وصباح الخير للمستمعين.
يا هلا فيك.
يا أهلا.
ناظم، يعني اليوم هيك عم نطرح الملف من عدة جوانب ومعك تحديدا من ناحية سياسة الهجرة، شو أبرز التغييرات بقوانين الهجرة بعد مراجعة الحكومة، سيما بما يتعلق بالتحقق من التاريخ الجنائي للمتقدمين للتشديد اليوم حيال كل شخص سيدخل هذه الأراضي؟
بيترا، بداية أكيد خلينا نأكد شغلة مهمة جدا، أنه أي سياسات جديدة أو قوانين جديدة ما حاليا ما زالت يعني في طور المراجعة والتطبيق المرحلي، ولازم أكيد نميز نحن بشكل واضح بين أي تشريع فعلي، يعني عم نحكي عن قوانين ولوائح قوانين، وأي إشارة سياسية أو إدارية مثل توجيهات أو تشديد رقابة أو تعليمات للموظفين. بحب طمن المستمعين انه اكيد كل حالة تخيم بشكل فردي. اكيد هلا انا برايي ابرز التغييرات اللي نحن مثل ما قلت بعد طول المراجعه هو توسيع نطاق التحقق الجنائي ليشمل حالات مثل اكيد سجلات الدول الاقامه السابقه، وليس فقط مثلا بلد الجنسيه لشخص اللي بينحدر منه. أكيد حيكون في المخالفات اللي كانت يمكن بالأول ما تنحسب أو ما يتم التجديد عليها، مثل موضوع الجرائم الرقمية أو خطاب الكراهية أو أشخاص مثلا يحطوا على السوشيال ميديا تعاونهم أشياء، ممكن هدول حيشدوا علينا الرقابة أكثر. أكيد حيصير في تشديد على تطبيق اختبار الشخصية المعروف بالكاركتر تيست، الفقرة 501، أنه حيصير في عندنا حالات حتى لو لم يكن موجود في حالة جنائية نهائية أو معينة، ممكن يصير الاعتماد على السلوك العام للشخص وليس فقط الإدانات الجنائية. يعني هذه النقطة مهمة جدا، لأنه نحن الفقرة 501 هي واسعة، أغلب الحالات اللي ما رأيتها هن بيعتمدوا على السجل الجنائي للشخص، بينما أنا بحس للمستقبلا ممكن يصير يتطلعوا على السلوك العام للشخص حتى لو ما في أي إدانات أبدا. رسالتي للمستمعين أكيد أنه ما كل سجل جنائي يؤدي تلقائيا للرفض، لكن الإفصاح عن السجل حيكون أمر حاسم جدا مستقبلا.
نقاط جدا مهمة ناظم، إذا ممكن نتوسع ذكرت الكاركتر تيست بصيغته الحالية، يعني قد يتم توسيعه، ولكن حاليا يعني مثلا إذا شخص مهاجر من دولة ما، يعني بالشرق الأوسط أو غيره، كيف تتحقق يعني أستراليا من كاركتر أو من خلفيته الجنائية؟ مثلا عن طريق بوليس تشيكس في بعض الدول، شهادة حسن سيرة وسلوك، شو بكون مطلوب منه الشخص يقدم؟
هلا هو أكيد ما في اختبار موحد فارس، ولا في اختبار موحد مكتوب، بس يعني هي عبارة عن عدة مراحل أو عدة أمور دائرة الهجرة الإسرائيلية ممكن تأخذ النظر فيها، مثل مقابلات شخصية مع الشخص، حتى الأسئلة اللي بيجاوب عليها بطلبات التأشيرة، لأنه نحن بتعرف كل طلب تأشيرة عليه عدة أسئلة بما يتعلق بموضوع السلوك عن الشخص. أكيد المراجعة النشاط الرقمي هيدا حيكون أنا برأيي نقطة تحول هلأ بالمستقبل، ووسائل التواصل الاجتماعي حتى في بعض الحالات. أنا بحس الفئات اللي حتكون هي أكثر خضوعاً لهذه المراقبة هي حتكون بعض فئات تأشيرات المهارات وطالبي اللجوء والمتقدمين للإقامة الدائمة أكيد. يعني أنا بحس التركيز أكثر شيء بالنسبة للسلوك حيكون على أكيد كل مواضيع نبز العنف والتطرف أكيد بشكل أول بسبب هجوم بونداي وأكيد شو عم يصير حاليا بالبلد. أكيد عنا احترام سيادة القانون, هذا شيء معروف, والمساواة وحقوق المرأة وكل هالأمور. بس خليني أقول نقطة مهمة جدا, هو الأمر هو الموضوع ما بيتعلق بس بالإراء السياسي تبع الشخص, بس بالسلوك, سلوك الشخص اللي هو ممكن يشكل خطر على المجتمع الإسرائيلي. يعني أي إذا بيشوفوا, وهلأ أكيد الدور المنظمات السرية مثل أيزيا اللي هي المنظمة السرية الإسرائيلية للأمن حيكون عندها دور أهم وأكثر. وأنا بحس يعني الشغل الأساسي اللي حيصير انه البط بالطلبات حياخد وقت اكتر بكتير, لانه بده يصير التشيك الامني حياخد وقت اكتر. وانا من خبرتي كمحامي هجرة يعني نحن عندنا هيدي المشكلة موجودة already, يعني
نحن already عم نعاني من تكدس الطلبات واوقات الانتظار.
يعني بحس هلا صار الانتظار للتأشيرة حيصير ياخد اكتر بكتير, خصوصا من دول مثل دول الشرق الاوسط وطلبات من هذه الدول. فبالفعل حتكون معضله وحتكون مشكله يعني, والله يساعدنا نحن المحاميين اللي بيكون عندنا طلبات وبتجينا اتصالات الطلب وصار وايش صار.
يعني ركزت على السجل الرقمي, على وسائل التواصل الاجتماعي, نقاط كتير مهمه, الاعتماد ليس فقط على السجل الجنائي بل على سلوك الشخص. ذكرت ايضا يعني في سياق الحديث ناظم امكانيه ان يتاثر طالبي اللجوء يلي يمكن قدموا طلباتهم قبل صدور المقترحات الجديدة, لأنه بعد ما صارت قوانين. كيف ستؤثر هذه التغييرات على المهاجرين الحاليين أم طالبين لجوء بالتحديد ناظم؟
القاعدة العامة بالقانون الإسترالي أنه القوانين لا تطبق بأثر رجعي, يعني ما بيتطلعوا بأثر رجعي. بس أكيد نحن عنا أي شخص بعد عنده طلبه تحت الدراسة هذا حيطبق عليه القوانين الجديدة بالنسبة للتشييك الأمني, هيدا طبيعي جدا. خليني أرجع أطمن المستمعين أنه أي نحن عم نحكي عن الأغلبية الساحقة من الطلبات, ما حيتغير شيء, لأنه أكيد الأغلبية الساحقة من الناس ما حدا عنده أي مشاكل, ما حدا عنده أي تطرف أو كذا كذا. بس أكيد أنا بحس أنه التأثير الكبير اللي هو حيصير حيصير في أكتر مراجعة وتداول ويمكن تواصل بين المنظمات الأمنية بالدول الكبيرة أو الدول الأوروبية والويسترن وورلد, يعني حيصير في أكثر تواصل بين الأنظمة. هلا الطالبين اللجوء إذا ما في شيء مثبوت وإذا وضع سليم هن محميين قانونيا, يعني إلا أكيد إذا في شيء
وهذا يطمئن
يهدد الأمن القومي أو هيدا هالشيء حيتم مراجعته وحيتم التدقيق فيه أكيد.
نقاط مهمة ناظم. يمكن كمان سؤال مهم جدا في هذا الإطار, منعرف الولايات المتحدة يعني الرئيس الأمريكي كان أعلنها صراحة أنه الأشخاص اللي جايين من هاي الدول في قيود على دخولهم إلى الولايات المتحدة إذا موجودين أصلا بأمريكا وعم بيقدموا طلبات للجرين كارد أو للجنسية سيتم توقيفها أو تعليقها. شفنا من أشخاص منعرفهم يعني بيكونوا التنين عندهم جنسية أسترالية بيروحوا أمريكا, إذا أحدهم يحمل جنسية ما أنه تعال لا أنت عليك تدقيق إضافي واستجواب في المطار. هل أستراليا برأيك ممكن بيوم الأيام تتخذ نهجا شبيها, ولا بيضل مستحيل يكون في قيود صريحة وعلنية على أشخاص جايين من دول معينة؟
هلا أكيد هو هيدا موضوع سياسي أكتر مش إنه قانوني, لأنه أكيد إذا مثلا نعطي مثلا إذا بتجي بولين هانسن هي بتصير رئيس الوزراء ممكن نشوف هيك شيء بيصير أكيد, يعني هيدا شيء وارد. بس حاليا حكومة عمال حكومة أحرار بيهمهم كتير القوانين الجاري حاليا بإستراليا, لأنه هذه قوانين عمرها سنين وسنين وسنين, وقانون الهجرة الإسترالي هو أنا بعتبره الأنجح عالميا. فما بتصور إذا نحن عنا الأحزاب الأساسية مثل الأحرار أو العمال بيصير عنا هيدي النقطة أو بهذا الشكل أو بيصيروا يمنعوا دول، لأنه حاليا استراليا أبدا ما في أي قانون بيقول أنه أشخاص من دول معينين هني ممنوعين يدخلوا على استراليا مثل ما هو الوضع حاليا بأمريكا. بأمريكا حاليا في بعتقد عدة دول حوالي 27 دولة أي شخص بيحمل الجنسية من هذول الدول ممنوع أبدا يدخل على أمريكا. هذا الشيء مش موجود أبدا بإستراليا، ولا بحس أنه يتم إدراجه بهذا البلد طول ما نحن عنا الأحزاب السياسية الأساسية موجودة بالحكم.
أعود إلى اختبار الشخصية، يعني البعض يرى أنه كيف يمكن لأي اختبار أن يعني يتأكد من تبني أو ملائمة هذا المهاجر وتبني للقيم الأسترالية؟ كيف رح يصير التشديد، وكيف على أرض الواقع قادر هالتشديد باختبار شخصي شخص ممكن يقول يلي بده إياه، سيما الأشخاص اللي عنده أفكار متطرفة؟
هلا هو للحقيقة ما في شيء اسمه اختبار، يعني أو الشخص اللي مقدم الطلب أو مقدم التأشيرة ما عنده شيء ممكن يقدمه غير الموضوع اللي قال لك شو بده يقدم، شهادات حسن السلوك من أي دولة،
الأدلة والوثائق
ويقدم كل المعلومات بشكل سليم وبشكل واضح ويوضح كل سيرته الذاتية. يعني أكثر من هيك الشخص ما بيقدر يعمل. هلأ هو المراجعة الأمنية بتصير من وراء لورا، يعني من خلال الأيزي بيصير المراجعة الأمنية وبيصيروا يتأكدوا من خلفية الشخص، ومثل ما قلنا في عندهم طرق أكيد أنه ما بيصحوا عنا، نحن ما بنعرف الأيزي كيف تشتغل، بس أكيد في مثل ما قلنا بالأول في تبادل معلومات مع عدة دول للتأكد من خلفية الشخص، وأكيد بحالات كتير بيتواصلوا مع الجهات الرسمية الشخص هو بينحدر منه من أي بلد بينحدر منه، بيتواصلوا مع الجهات الرسمية ليتأكدوا من خلفية الشخص، وعندهم طرقهم يعني أكيد مثل ما قلنا اللي هي طرق سرية لا يتم الإفصاح عنها لأي جهة أكيد حتى لدائرة الهجرة. يعني نحن اللي بنقوله للشخص قدم معلوماتك يكون كل شيء واضح، السجل الرقمي لازم يكون نظيف أكيد، يعني وموضوع أدوات التواصل الاجتماعي لازم تكون نظيفة ما عليها شيء، وهذه هي الأكثر ولا أقل أكيد.
كلمة أخيرة ناظم، يعني لطالبين اللجوء اللي عم بيحضروا حالهم لهذا النوع من الاختبارات، وتعرف يعني على المحك بالنهاية مستقبل كامل، شو بتحكي لهم؟
أنا برأيي بشكل عام إذا بنحكي إنه ما بدنا العالم تصير تخاف إنه أستراليا سكرت الأبواب، لا أستراليا ما سكرت باب الهجرة أبدا، لكن هلأ هي تقريبا تعيد تعريف مين هن الأشخاص اللي بترحب فيهم. طول ما الشخص سجله نظيف ما عنده أي احتكاك أو أي مش منضم لأي مجموعة متطرفة الموضوع سهل، بعدنا مثل ما أنه ما تغير أي شيء، ما لازم يعملوا شيء زيادة. الطالبين اللجوء بيمشوا بالطلبات عادي جدا، طلباتهم حتى تم تحت خيط الدراسة من دون أي مشاكل. يمكن نشوف تأخير أكيد، هذا ضروري حيصير التأخير بالطلبات اللي عندنا معضلة أساسية بهذا البلد. للأسف هلأ شو صار، أنا بحس الطلبات بعدها تتأخر أكثر، يطولوا بالهم. المهم استراليا مش أمريكا، استراليا بعدنا بلد أكيد في قوانين واضحة جدا، والأمور أنا برأيي بعدها بالسليم جدا. عندنا بس هلأ هذه حالة هستيريا شوي بعد هجوم بونداي، بس إن شاء الله الأمور بعد بتهدى أكثر.
كتير مهمين هالنقاط يلي وضحتهم، وشكرا من القلب لألك محامي الهجرة ناظم البردوع على هذه الإضاءة يلي أتت في سياق اليوم، يعني مع يوم الحداد الوطني.
شكرا شكرا شكرا
شكرا لك ونهارك سعيد. نذكر في ختام هذا البودكاست أن المعلومات التي وردت فيه على سبيل المعلومة العامة، الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يرجى استشارة محامي أو خبير هجرة مستقل.
آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
من بغداد معكم أشرف العزاوي.
لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia. وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
يسعد صباحكم بكل الخير عن جديد مستمعينا الكرام، ومستمرين في فقرات بيست أوف SBS عربي لهذا الصباح، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. مستمعينا، في أخبارنا هذا الأسبوع وفي تقرير جديد أعدته شركة دومين، برزت ملبورن التي تصنف باستمرار على أنها المدينة الأفضل للعيش في أستراليا كأرخص مدينة أسترالية رئيسية لاستئجار منزل بمتوسط $580 في الأسبوع. ووفقا للتقرير، انخفضت تكلفة استئجار منزل في ملبورن بنسبة 1.7% على مدار العام، وهو الانخفاض الوحيد لأي عقار من أي نوع في أي مدينة أسترالية. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض القيمة إلى نتائج متباينة للمستأجرين والملاك والمستثمرين في فيكتوريا، بينما تعاني البلاد من نقص المعروض على الصعيد الوطني ومعدلات إشغال منخفضة. ومن هذا الخبر وفي سياق متصل، دعونا نستمع لإعادة لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري يوسف مرتضى للحديث عن تقرير جديد يتحدث عن وضع سوق الإيجارات في أستراليا، ومدينة ملبورن هي الأقل في أسعار إيجارات المنازل، فكيف تغير وضع سوق الإيجارات في أستراليا خلال الفترة الأخيرة؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
سوق الإيجارات في أستراليا يمر بمرحلة حساسة جدا، يعني يمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة ضغط حقيقي على الأسر وأيضا المستأجرين. في معظم المدن الكبرى ارتفعت الإيجارات بوتيرة أسرع من نمو الدخل، وأصبح الحصول على منزل مناسب تحديا يعني يوميا وجديا. لكن وسط هذه الصورة القاتمة برزت ملبورن، مدينة ملبورن، كمشهد مختلف نسبيا، يعني حيث شهدت إيجارات المنازل تراجعا طفيفا. هذا التراجع ليس مجرد رقم، بل يعني يشكل مؤشر على أن السوق يمكن أن يهدأ إذا توفرت الشروط الصحيحة لذلك.
ليه ملبورن بالتحديد أستاذ يوسف؟ يعني شو اللي جعلها تسير عكس التيار وتنخفض فيها أسعار الإيجارات؟
ملبورن استفادت من تراكم سنوات من البناء والتخطيط الحضري المكثف، يعني مدينة ملبورن لم تتوقف عن إضافة مساكن جديدة حتى في فترات التباطؤ التي شهدناها سابقا. يعني هذا الشيء خلق مخزون كافي عند عودة الطلب. عندما يزيد العرض تتغير قواعد اللعبة كليا، المستأجر يصبح صاحب القرار، والمالك يضطر أن يكون مرنا في السعر وأيضا في الشروط. هذه المرونة غائبة في مدن أخرى، يعني حيث العرض محدود والطلب يضغط بلا رحمة.
وهل هذا الانخفاض، أو خلينا نسميه بحسب التقرير التحسن، شمل كل أنواع الإيجارات، يعني منازل، شقق، يونيتس، أم فقط وحدات معينة؟
لا، يعني هذا التفصيل مهم جدا الحقيقة. الانخفاض طال المنازل المستقلة بشكل أساسي، بينما ارتفعت إيجارات الشقق والوحدات السكنية. هلا السبب يعود إلى عودة الطلاب الدوليين وأيضا زيادة الهجرة وعودة العمل من المكاتب بدل من العمل من المنزل الذي كان شائع سابقا. هذا يعني خلق طلبا قويا على الشقق القريبة من مراكز المدن. يعني الرسالة اللي بنستنتجها هنا أو الدرس اللي بنستنتجه، المستأجر يجب أن يفهم نوع العقار الذي يبحث عنه، لأن الاتجاهات تختلف جذريا بين فئة وأخرى.
وشفنا أيضا أستاذ يوسف حكومة فيكتوريا قدمت دعم لمشتري المنزل الأول، فهل برأيك هذه القرارات الحكومية أثرت على أسعار الإيجارات؟
أكيد، التأثير الحكومي كان واضحا للغاية، يعني وإن لم يكن مباشرا يعني دائما. برامج دعم شراء المنازل خففت الضغط على سوق الإيجار عبر تحويل جزء من المستأجرين إلى مالكين. في المقابل فرضت حكومة فيكتوريا ضرائب ورسوم جديدة على المستثمرين. هالشيء جعل يعني البعض يعيد التفكير في جدوى الاحتفاظ بالعقار. هذه السياسات مجتمعة ساهمت في تبريد السوق، لكنها أيضا فتحت نقاشا حول حدود تدخل الدولة في قطاع حساس كهذا القطاع.
وشفنا أيضا أستاذ يوسف كيف عدد من المستثمرين بحسب التقارير والأرقام، المستثمرين بولاية فيكتوريا بالتحديد اعتزلوا الاستثمار بالولاية أو بالأحرى بمدينة ملبورن واتجهوا نحو المناطق الريفية، ونذكر هذا التقرير تحدثنا أنا وياك عنه سابقا. فليه أصبح بعض المستثمرين مترددين تجاه سوق ملبورن؟
هلأ المستثمر بشكل طبيعي يبحث عن وضوح واستقرار لما عندما يبحث عن عقار للاستثمار فيه. عندما تتغير القوانين بسرعة شديدة أو ترتفع الضرائب بشكل مفاجئ، يشعر المستثمر أن المخاطر زادت. هلأ في ملبورن شعر بعض المستثمرين أن العائد لم يعد يعكس حجم الالتزام المالي والتنظيمي، فاختاروا البيع أو التوجه لأسواق أخرى ربما في ولايات أخرى. هذا الخروج خفف الضغط عن المستأجرين، لكنه في الوقت نفسه يطرح سؤال طويل الأمد حول توازن السوق.
طيب كيف يمكن لمدينة مصنفة عالميا كواحدة من أفضل المدن للعيش أن تكون أيضا الأقل تكلفة في الإيجارات؟ ده نحس أن المعادلة ما متساوية أستاذ يوسف، ولا شو رأيك؟
الجواب الحقيقة يكمن في الإدارة الذكية للنمو. مدينة ملبورن استثمرت في النقل العام بشكل كبير، واستثمرت في الخدمات وأيضا المساحات الحضرية، بالتوازي مع السماح بالبناء العمودي وأيضا المتوسط الكثافة السكانية. هذا خلق مدينة حيوية دون خنق السوق السكني، يعني إذا صح التعبير. الجودة العالية للحياة لم تأتي على حساب التكاليف، بل كانت نتيجة تخطيط طويل الأمد، يعني يفهم أن السكن هو العمود الفقري لأي مدينة يمكن أن يعني يمكن الإنسان يعيش فيها.
وشو اللي ممكن تستفيد منه المدن الأخرى، الولايات الأخرى، من تجربة مدينة ملبورن بخصوص سوق الإيجارات؟
الدرس الأساسي هو أن أزمة الإيجارات لا تحل بالشعارات أو يعني بالحلول السريعة. الحل الحقيقي يبدأ من زيادة المعروض، تسريع موافقات البناء، وتشجيع الإسكان المناسب للطبقة المتوسطة. عندما يربط التطوير بالبنية التحتية وأيضا النقل، تصبح المدن أكثر مرونة. ملبورن تظهر أن التخطيط الذكي يمكن أن يخفف الأزمة دون خلق فوضى عمرانية.
وبالنسبة لمستمعين الكرام لبعض الولايات والمدن الأسترالية مثل سيدني، بريسبين، كيف يبدو الوضع عندهم مقارنة بمدينة ملبورن؟
هلأ في سيدني يعني الإيجار يعني بات عبئا ثقيلا على حتى على أصحاب الدخل الجيد، يعني كما لاحظنا بالفترة السابقة. الأسعار المرتفعة والمنافسة شرسة جدا، وعدد الطلبات على كل منزل يفوق المنطق. وبالنسبة لمدينة بريسبن وبيرث، يعني المدينتين تعيشان تحت ضغط مشابه بالنسبة للنمو السكاني السريع وقلة البناء في السنوات الماضية. هذا يجعل تجربة ملبورن تبدو وكأنها استثناء مؤقت وليس اتجاها عاما في البلاد.
ما هي الرسالة الأهم للمستأجرين والعائلات اللي تبحث عن سكن اليوم؟
الرسالة واضحة وصريحة، السوق تغير وتغير شكله، ومن لا يتأقلم يدفع الثمن. اختيار المدينة واختيار نوع العقار وحتى توقيت التقديم أصبح له تأثير مباشر على الميزانية ونمط الحياة. ملبورن تقدم حاليا فرصة نسبية، لكن هذه الفرصة لا تدوم. الوعي والتخطيط المالي وأيضا المرونة في الخيارات أصبحت أدوات أساسية لأي شخص يريد أن يعيش بكرامة في سوق إسكان متقلب مثل سوق الإسكان العقارات في أستراليا.
الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم.
يا أهلا بك منال وبجميع السادة المستمعين.
هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
وأنا بترا طوق،
ونحن بانتظار مكالماتكم SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
أجمل التحيات الصباحية لكم جميعا مستمعات ومستمعي برنامج ويك أند بالعربي عبر أثير SBS عربي. ووصلنا مستمعين للفقرة الأخيرة ضمن الساعة الأولى من البرنامج، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. وسنختم الساعة الأولى من برنامجنا مع الفقرة القانونية لهذا الأسبوع وبودكاست أنت والقانون، الذي ناقش القانونين اللذين أقرهما البرلمان الأسترالي واللذين تعلقان بضبط خطاب الكراهية وتنظيم حيازة الأسلحة النارية، وسط جدل حول فترة المشاورات واستثناء النصوص الدينية، وكيف يفرق القانون بين التعبير عن الرأي والتحريض على الكراهية. كل التفاصيل في هذا اللقاء مع المحامية أحلام حجازي وبودكاست أنت والقانون.
أنت والقانون.
أهلا بكم في هذه الوقفة وهذه الفقرة القانونية من SBS عربي. أنا فارس حسن، ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، إذا عندكم استفسار خاص يرجى استشارة محامي مستقل. طبعا الموضوع الأهم كان تمرير قوانين أو مشروعي قانون يتعلق بضبط خطاب الكراهية وأيضا حيازة الأسلحة النارية في وقت متأخر من ليلة أمس، بعدما أن أقدمت حكومة العمال على فصل مشروعي القانون بعد الكثير من الجدل الذي طال والانتقادات من المعارضة الائتلافية وأيضا مؤسسات دينية اعتبروا أن الوقت المشاورة لم يكن كافيا. ماذا تعني ترى هذه القوانين؟ كيف ستنعكس على المجتمع؟ كيف نوازن بين الحريات العامة، حرية التعبير عن الرأي، وضبط خطاب الكراهية في نفس الوقت؟ خلونا نناقش كل هذه التفاصيل مع المحامية أحلام حجازي ضيفتنا لهذا الأسبوع. أهلا وسهلا فيك أحلام، سعداء أنك معانا لهذا الصباح. جون بونداي لوصفته السلطات بالإرهابي هز الرأي العام، يعني وتحركت السلطات، تحركت تشريعيا وقانونيا، وشفنا مبارح تمرير لهذين القانونين المتعلقين بضبط خطاب الكراهية وأيضا بالأسلحة النارية في مجلس الشيوخ، يعني هي الخطوة الأخيرة أو قبل الأخيرة إذا بدك، يعني قبل المصادقة من الحاكمة العامة لتصبح قانونا نافذا. لما نحكي عن خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية قانونيا، يعني كمحاميك بتشوفي فرق بين هذين المفهومين؟ وشو العناصر اليوم اللي لازم تكون موجودة حتى نحكي هاي بالفعل جريمة ارتكبت وسيحاسب عليها القانون؟
في فرق أكيد، بتفرق كلمة على كلمة بالقانون. هذا القانون الجديد أكيد إنه صار في كتير it's controversial، في عالم كتير ضده، بكذا مثل ما قلت بأول السيجمن إنه بعجلة هالقانون صار قانون، بعد في one step تيروح القانون على الجوفرنر جنرال بصير قانون. عادة بناخد وقت أكتر نناقش بالقانون تنتأكد إنه منقدر نثبت القانون ومش رح يعكس على the public needs. عشان اللي صار ببونداي، الدولة صارت كتير متحمسة تاخد إنه دار حكومة عم تحمي العالم اللي ببلدها. هذا القانون يعني في عالم معه وفي عالم ضد، وهذا مش موضوعنا لليوم. بالنسبة للحديث الكراهية، شو لازم تثبت بالقانون تنأكد انه هذه شيء it's against the law، مش بس رأي عام. اكتر شيء رح القانون الجديد لما بيتثبت، وهذه كلنا بدنا نشوفها انه كيف رح تصور مثل ما صار بالنسبة للكواسيف كنترول، بدنا نشوف كيف المحكمة رح تثبت القانون. step 1 will be هذا الحديث شو نيته لما الشخص عم يحكي للعالم، شو النية؟ اذا النية انه يحرض ويكره العالم بعالم تاني، لكن هذا بتعتبرها تحت القانون الجديد it is against the law. لما نحن بدنا نتطلع انه بدنا نقدم قضية على هالأساس، بدنا نشوف the circumstances, the context، شو كانوا عم يحكوا بأي حديث وكيف كان الحديث عم يمشي. It's very very complex، وبأول الطريق مش رح نقدر نعرف إسا كيف رح how it's gonna pan out. لازم ننتظر ونشوف. unfortunately.
لو بدنا نحكي أحلام يعني حتى يعني لو ما عرفنا بالضبط شو تفاصيل القانون أو كيف سيتم ترجمته في الأيام والأشهر القادمة، الشعور بالترهيب أو الخوف من العنف، يعني إذا الضحية راح مثلا رفع قضية حكى أنا شعرت بالخوف من العنف، كيف برأيك ممكن يعني يتم قياس هذا المعيار قانونيا؟
It's the reasonable person's test اللي موجود already بالقانون، وهذا موجود بكل criminal law cases. يعني المحكمة شو بتسأل؟ ما بتسأل إنه هذا الشخص شخصيا شو حاس، شخص واعي in those circumstances اللي مرق فيه هذا الشخص اللي عم بيقدم الشكوى. السؤال الشخص الواعي، مش الشخص اللي عم بيقدم الشكوى، الشخص الواعي إذا مرق بهالظروف بيكون حس بالألم، بيكون حس بالخوف، بيكون حس إنه هالشخص رح يأذيني أو رح يسبب أذى إلي. إذا جواب لهذا السؤال إيه، معناته that will be the test. So test in a reasonable person test is would a reasonable person in those circumstances felt fear or intimidation. هذا السؤال already موجود وبنشتغل بها على الأساس.
شكرا على توضيح أحلام. طب لو بدنا نحكي عن المنابر الدينية، يعني القانون بصيغته الحالية أو بصيغته المعدلة، يعني كيف يفرق بين التعليم أو الوعظ الديني، المحاضرة الدينية مثلا، وبين الدعوة إلى العنف أو الكراهية؟ لأنه هذا القانون من أكثر النقاط المثيرة للجدل كانت حوله الاستثناء المتعلق بالنصوص الدينية. كيف رأيك القانون يعني أو حتى حاليا يعني كيف بيميز يعني بين تعليم ديني ودعوة إلى العنف؟
هذه كده حتكون إنه كمان هذه was very controversial topic، وحتكون بدنا نشوف كيف بدأ المحكمة تنقل تمشي بهك القضايا. إسا الفرق الموجود بقلب القانون اللي عم بيقدمه بالبارلمنت إنه باقي لك حق تفسر الدين، تعلم الدين، تقرأ من religious texts وتعلم كأنك عم بتعلم any other text. بس لما الدين عم ياخدوا من البايبل أو القرآن أو التوراة، عم ياخدوا منه the religious leaders part of that teaching، تيشجعوا إنه كراهة حدا تاني. هذه كمان بدنا نشوف شخص اللي بيكون عم بيقدم هالشيء رح they're gonna be considering him at a higher standard. So مش بس إنه it's very very serious، بس الرجل الدين اللي عم بيقدم هالمحاضرة اللي هي عم بتشجع على الكراهية مش عم بتعلم، he's gonna be he will be charged at a higher rate. كيف رح يشوفوا إذا هالشيء كراهية أو عم بيعلم؟ ترجع إنه كيف هذه المحاضرة عم تتواصل للعالم. إذا عم نقرأ من the religious texts وعم ناخد parts of it تنعلم وتنوضع أمور that's fine. إذا عم ناخدهم تنشجع العالم تيحسوا إنه نحن شيء وهن شيء تاني، هذه رح يعتبروها it's a criminal offense and it's an aggravated offense in under this bill aggravated، عشان رجل الدين رح يحملوه to a higher standard to everybody else.
وعم نحكي عن يعني تغليظ العقوبات لحد 15 سنة سجن يعني، وهي عقوبة مغلظة حسب القانون الجديد. طب لو بدنا نحكي بنفس الإطار عن توسيع نطاق المسؤولية الجنائية، رح تصير وفق القانون الجديد تشمل النشر العلني، الترويج للأفكار العنصرية. اليوم أحلام من وجهة نظرك القانونية، يعني كيف رح ينعكس الموضوع على السوشيال ميديا، على الميديا أوتلتس، على الخطاب السياسي حتى؟ يعني ممكن يكون ليدر مثلا سياسي ضمن خطابه القانون الجديد يعتبر أنه اللي عم بيصير ترويج لأفكار عنصرية بحق فئة معينة بالمجتمع.
أكيد، ومن هذه كانت من الأسباب اللي كان في politicians كتير مشجعين على هالقانون وغيروا رأيهم لما عرفوا أنه يمكن تتحاور أنه إذا هني عم يحكوا بالبارلمان يعتبروها it's hate speech. So بعد في there needs to be a certain amount or لازم يكون في مساحة الواحد يقدر يعطي رأيه. نرجع بنقول الرأي شيء وتنحرض العالم ونكره العالم ونعمل بيئة بالمجتمع إنه نقول عنا شياتين ونحسس عالم إنه هني مش مليح، هذه شيء تاني، هذه بتختلف. because هذا القانون رح يتثبت على كل العالم. So مش بس على a certain community group. إذا أنا عم حس إنه حدا عم بي is attacking me عشان ديني عشان my race or my origin وبحس خاف, أنا بقدر أرفع قضية على هذا العالم including politicians. Now, هذه مش معناتها إنه ما فينا يكون عنا رأي ونحكي ولازم يكون في إنه especially politics يعطوا رأيهم, بس لازم تكون فيها حدود. There's a red line, ممنوع, they're not allowed to cross it anymore. قلنا للأسف بنشوف politics sometimes وإنه بتصير الحكي كتير مئزي to certain groups in the community. هذه رح يعتبروها hate speech and it's not allowed. بالنسبة للسوشيال ميديا, هذه يمكن رح تسبب أكتر مشاكل للعالم in my opinion, especially because the bills عم بغير قوانين المايغريشن. So that أنت بدك تيجي على أستراليا وعايش ببلد تاني, ممكن تحت القوانين الجديدة يتطلعوا على السوشيال ميديا تاعك, وإذا بيعتبروا أنه أنت عم بتحط التعليقات or you're sharing certain symbols أو عم تشجع بيئة معينة, يمكن يعتبروها hate speech تأثر على الفيزا تاعتك. So that's the way they're going to use social media. بالنسبة للميديا بنضلنا إلنا we have to, مش it's the, not the media itself اللي لازم that's going to be charged, but they have a responsibility إنه share on their platform that is being shared تتشجع الكراهية for someone else, هن يمكن يكونوا مسؤولين على هالشيء.
حتى بالكومنتس أو تعليقات على أي منشور أو وسائل التواصل الاجتماعي تابعة لوسيلة إعلام, من مسؤولية هاي الوسيلة الإعلامية كمان يطلع على الكومنتس كونه هذا الشخص علق عندك على صفحتك الرسمية. طيب أحلام, لو بدنا نحكي عن ضمن هذا القانون كمان كان يتضمن رفع العقوبات, يعني عقوبة السجن صارت 7 أو 10 أو حتى 15 سنة في بعض الجرائم المرتبطة بالكراهية. من وجهة نظرك كمحامية وقانونية, ترينه أو ترينها خطوة نحو الردع العام ولا بيفتح الباب أمام طعن يعني بعدم التناسب بين الجريمة والعقوبة؟
لك هالعقوبة إسا قاسي كتير, وهذه القانون كل القوانين الجديدة بتعكس على المجتمع. صح, نحن عنا إسا politics involved, البوليتيشنز بدون يفرجوا إنه نحن عملنا شيء مفيد. وللأسف إنه one of the things is the عقوبة is very very tough under this legislation. لما نحن بنكتب القانون شيء ولما المحكمة عم بتطبق القوانين شيء تاني. So even though في عقابات very high, مثل ما قلت up to 15 years in aggravated circumstances, ترجع لما القضية بتوصل للمحكمة, المحكمة لازم تتطلع بالقضية والمحكمة اللي بتاخد قرار قديش الشخص بده يقضي وقت بالحبس إذا رح يعملوا أنقورة اللي بيقعد بالحبس. For now it is very high, بس مثل ما قلت القانون شيء وكيف رح نطبق القانون ممكن تختلف.
شكرا جزيلا لك يا أحلام, حديث قانوني شيق معك هذا الأسبوع. نتمنى لك نهار سعيد ونلتقي إن شاء الله بالأسابيع القادمة.
إن شاء الله. Thank you so much.
نذكر في ختام هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة, إذا عندكم حالة خاصة أو استشارة قانونية يرجى استشارة محامي مستقل.
SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
صباح الخير عن جديد مستمعينا الكرام, وننطلق الآن بالساعة الثانية من Best of SBS عربي ضمن برنامج Week End بالعربي لهذا الصباح, ومستمرة معكم أنا روبا منصور بالساعة الثانية من البرنامج يلي بتمنى تكونوا عم تستمتعوا فيه من وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأيضا بدوري أنا بشكركم لانضمامكم لبرنامجنا لهذا الصباح, وأيضا انضميتوا هلأ للبرنامج فأهلا وسهلا فيكم في هذه المحطة التي تتيح لكم إعادة الاستماع لأفضل الفقرات والمواضيع التي تم إعدادها في SBS عربي خلال الأسبوع. مستمعينا, كما ذكرت في الساعة الأولى وخلال النشرة الجوية, تضرب موجة حرارة عالية معظم المدن الأسترالية اليوم, حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المدن. لذا لابد مستمعينا من الانتباه جيدا عند الخروج اليوم, اتأكدوا دائما أنه تحطوا واقي شمس, تشربوا كميات كبيرة من المياه لكي لا يصاب أحد بالديهايدريشن, وأيضا خصوصا إذا توجهتوا إلى الشواطئ اليوم، الالتزام بتوصيات السلامة على الشواطئ، السباحة ضمن المناطق المخصصة للسباحة، وأيضا لابد من الانتباه لإشعال النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخطر الحرائق المرتفع في هذا الطقس. وبما أننا نتحدث عن السلامة مستمعين ولاسيما على الشواطئ، وكما سمعنا وشاهدنا على الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي كان هناك عدة حوادث هجوم من أسماك القرش على أشخاص كانوا يسبحون أو يمارسون رياضة ركوب الأمواج على الشواطئ الأسترالية. ومن هنا مستمعين دعونا نستمع لهذا اللقاء مع مدرب السباحة في ملبورن السيد طارق القزي الذي سيعرفنا على أفضل الطرق والنصائح للحماية من هجمات أسماك القرش.
في مدينة تضم أكثر من 100 شاطئ تعد السباحة وركوب الأمواج جزءاً لا يتجزأ من حياة سكان سيدني، ولكن 4 هجمات لأسماك قرش في نيو ساوث ويلز أدت خلال 48 ساعة الماضية إلى إغلاق عدد من الشواطئ على طول ساحل الولاية، ولا يزال 2 من ضحايا الهجمات في حالة حرجة. ونصحت السلطات رواد الشواطئ بتجنب النزول إلى الماء حتى زوال الخطر، وخلقت هذه الهجمات حالة من القلق لدى سكان سيدني.
I was down here yesterday before the third attack and there were still people swimming and I don't think it's really been like general knowledge that it's not good to go in the water when it's murky.
I didn't really know it was bad to go in the water if it was murky and I don't really know much about that kind of stuff.
وقال خبراء في الحياة البحرية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على سيدني خلال عطلة نهاية الأسبوع قد زادت من ملوحة البحر ودفعت بأعداد أكبر من الأسماك إلى الشواطئ، مما قد يجذب أسماك القرش إلى تلك المناطق. وستقوم طائرات الهليكوبتر الخاصة بالشرطة بمراقبة 10 شواطئ على امتداد الساحل خلال 48 ساعة القادمة لرصد أي نشاط إضافي لأسماك القرش. ويعد هذا العدد من الهجمات غير مسبوق في مدينة سيدني، وفقا للسيد ستيفن بيرس الرئيس التنفيذي لهيئة الإنقاذ على الشواطئ في نيو ساوث ويلز، والذي دعا الناس إلى الالتزام بقرار إغلاق الشواطئ.
Let me put it this way: if you make a decision after 3 shark incidents in 24 hours attributed to dirty, murky, brackish water, and you want to go surfing or swimming in that, that's your decision, your safety decision. Unfortunately, if an event does occur, you are going to put emergency responders' lives and safety in danger if they do have to enter the water.
وأضاف السيد كريسبيان نيف، وهو خبير السياسات العامة بجامعة سيدني ومؤلف كتاب عن سياسات التعامل مع أسماك القرش، أضاف أن نظام الصرف الصحي في سيدني قد يكون عامل جذب إضافي لأسماك القرش.
I've also said that, you know, if we cleaned up the pipes, that would be shark bite prevention. And I think that's been true for 20 years. There have been other, you know, there was an abattoir that used to flush into the Parramatta River. There used to be a large sewage outfall at Bondi. When they got rid of those, the amount of sharks reduced as well. So cleaner water, better pipes is shark bite prevention.
ويؤكد البروفيسور بيان نيف أيضا على ضرورة توفير توعية شاملة للجمهور حول السلامة من هجمات أسماك القرش.
We know that they're coming and we know we can track them, which is why when we know that they're there and we know the water temperature is warm and we know there's sewage and bait fish, that we need to educate the public to be aware.
أما مدرب السباحة السيد طارق الأزي من مدينة ملبورن فينصح في حديثه مع SBS عربي أبناء الجالية الأسترالية العربية بضرورة تفهم الاختلاف الكبير بين الشواطئ الأسترالية والمسطحات المائية التي اعتدنا عليها في أوطاننا الأم.
نحن ببلد أول شيء بنحترم طبيعته، بنحترم البيئة تبعه. نحن جايين من بلاد عم نسبح يا بسويمينج بول صغيرة أو بنهر حد بالضيعة اللي عندي أو بضيعتي أو بحر صغير، صوت تلقائيا غير. أول شيء المي أسعى، نحن بمحيط في أسماك قرش، في عندك أنواع السمك كتير خطرة اللي منا موجودة عندنا ببلادنا. وبعدين بس يكون في عندك العوامل الطقس، شوب الأسماك مثل القرش، لأنه هيدا محيطه نحن عم نتعدى عليه، مش هو عم يتعدى علينا. واللي عم يصير انه عم نستهتر، ما عندنا مسؤوليه، ما بنتبع الارشادات اللي عم بيطلعونا عليها اللايف جارد او المسؤولين عن الشاط او الاشخاص اللي ملاجئين بحمايتنا. فبقى بنقع بغلطه بتكون مكلفه كثير علينا، وهذا اللي نحن ما عم نقدر صراحه نتعامل معه بطريقه انه نحفظ حياه الاخرين. بتمنى من بعد اللي عم بيصير هلا توعى شوي العالم وتقدر تنضبط شوي مع خالها، تكون مسؤوليه اكثر، مسؤوليه اكثر عن وضعها، تسمع للارشادات اللي عم بيعطوها اياهم اشخاص اختصاصهم وشغلتهم يتعاطوا مع الحياه البحريه باستراليا اللي غير كليا عن حياه غير بلدان.
نصيحه جدا مهمه، ونامل انه طبعا يتعافى المصابون من هجمات القرش الاخيره. بس استاذ طارق، يعني ما المطلوب تحديدا لو هلا حدا بده ينظم هيك رحله جميله ممتعه وتكون امنه لاهله واحبابه على شاطئ من شواطئ استراليا العديده؟ شو يا ترى عليه من خطوات اساسيه للحفاظ على سلامه من هم موجودين في الشاطئ؟
هلا اكيد بده العالم تظهر لأنه صيفية وكتير حلو التعز اليوم، خاصة كل يوم بتكون كتير حلو التعز. المطلوب أول شيء الاستماع للإرشادات للأشخاص، لللايف جارد، للبوليس، يشوفوا الويزر فوركاست، أكيد ما يتهوروا إذا كانوا حاطينوا الريد فلاجز على الشط، ما يتهوروا وينزل، لأنه شو بيقدر يعمل الشخص اللي عم بيساعد إنه حاطط الريد فلاج وعم يمنع. بس إذا العالم ما عم تاخد الحيطة والحذر، أنا أو حيلا حدا غيري ما رح يقدر يساعده. النتيجة بدها تكون مسؤولة، تكون شوية على وعي. الواحد بيكون رايح تنبسط، مش رح يرجع بنصيبة بس يرجع من البحر يحملها طول حياته أو تهدي لخسارته لحياته. ما أنت معنك منها أنت عم تتعاطي مع شخص بيفهم عليك عم نحكي عن الشارك، هي بيئته ومطرحه بقى المحيط، نحن عم نتعدى له وهو نكون جاي تياكل، فبعد يعتبرنا أنه نحن كسمكة، نحن لازم يعني ما نحرط حالنا لهيك موقف. أربع أشخاص اليوم على فرد شط انه بلا هيني ويتسكروا شطوط، بلا هيني، وفي بعد بعتقد اثنين مفقودين.
صحيح كان يعني صيفا وما زال صيفا قاسي وصعب جدا بخصوص حوادث الشواطئ والغرق. من خلال خبرتك أستاذ العزيز، كتير من الناس اللي بيوصلوا لأستراليا بيكونوا كبار بالسن، يمكن ما يعني ما صح لهم يتعلموا السباحة بدولهم. الناس بيستحوا يقولوا يي قديش طولي وعرضي وكبير بالسن لساتني بروح أخذ دروس، يعني بالشوم يعني بيحسوا بالإحراج. شو بتقول لهدول الناس اللي حابين يتدربوا بس محرجين؟
أبدا. أنا كوني بشتغل بالسباحة وبعطي برايفت سباحة، الكلاينتس تبعي هني ولاد صغار، العائلة بدهم يعلموا ولادهم لأنه هني ما بيعرفوا يسبحوا. طيب ما أنت تعلم السباحة تنقدر نسبح أنت وياته ببسط. هلا بلشت عندي زبونات بلشوا يفهموا شو الفكرة، كيف التعاطي مع الماي بده يكون وكيف بده تكون القصة معهم، وتشز هاد ما في عم جرب نقنعهم بطريقة شوية بروفيشنال انه كمان it's a must، ما في شيء يعني never too late. عم تتعلم السباحة للفن، لإلك سبورت، كل شيء. فبقى العالم لازم تغير شوية المنتاليتي تبعها او الرؤية تبعها، لانه بالنتيجة منا عم نروح نشارك بأولمبيكس تكون اهم سبيح بالعالم. احنا بنسبح لإلي انا لانا شخصي بدي ارتاح، اعرف اسبح، اعرف كيف اتعاطى مع الماي، اعرف اذا كان في شيء خطر اعرف انقذ حالي. لا هيك لازم تتعامل العالم، والعمر ماله انه لازم تكون منفتحة على كل شيء، never too late، يعني هيك لازم تكون مفكر.
نصيحة جدا جميلة. أخيرا أستاذ العزيز، لو حدا لا قدر الله وجد نفسه في ورطة ومشكلة في البحر، في عرض البحر بأستراليا، شو بتقول له نصيحة قد تنقذه في هذه اللحظة؟
هلا إذا كان بقلب الماي بيعرف يسبح، سحبوا الطيار ما يقوم الطيار، يعلق إيده يسكره ويطلب النجدة help، أكيد العالم على الشط تروح تنقذه وما يعمل بانيك. هي أهم شيء البانيك. أنا إذا بعمل خيال إنسان اللي بيعمل بانيك هي بتخليه يخسر حياته، بيضر وما يهاوم الطبيعة. يعني نحن ما فينا نهاوم طبيعة، بحكي طبيعة ما فيك تهاوميها. بطريقة ما بيعلي إيده بسكرها وبصير يصرخ هالب إلا ما بده يساعده ويمشي مع جو ذا فلو مثل ما بقولوا.
السيد طارق الأزي مدرب السباحة في مدينة ملبن، بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي هذا المساء.
ميرسي كلك ذوق.
هذا ونشير مستمعين الكرام إلى أن زميل همسة أبو خير من الفريق الرقمي في SBS عربي قد أعد تقريرا مصورا يضم نظرة تاريخية لعدد هجمات أسماك القرش في أستراليا في العقد الأخير وأسباب زيادتها مؤخرا. فلنستمع لجزء من هذا التقرير الموجود على قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic.
رغم أن هجمات أسماك القرش في أستراليا لا تزال نادرة نسبيا، إلا أن البيانات الرسمية تظهر اتجاها تصاعديا في عدد الحوادث خلال السنوات الأخيرة. على مدى السنوات العشر الماضية سجل معدل يقارب 20 حادثة سنويا أصيب فيها أشخاص، مع معدل نحو 3 وفيات سنويا، إضافة إلى 7 حوادث خرج فيها الأشخاص من دون إصابات. وفي عام 2023 وحده سجلت 4 وفيات نتيجة هجمات القرش في البلاد. خبراء يؤكدون أن ما تشهده سيدني ليس حدثا عشوائيا، بل نتيجة تزامن ظروف بيئية غير معتادة.
إنها حالة معتادة، الأمر يفاجئني، لكنه أيضا منطقي بالنظر إلى الظروف البيئية التي أعتقد أنها تسهم في هذا التجمع من هجمات أسماك القرش. بالنظر إلى 3 ظروف بيئية تسهم في تزايد هجمات أسماك القرش في ميناء سيدني، الأولى هي درجة حرارة المياه، فلولا أن درجة حرارة المياه تصل إلى 20 درجة مئوية أو أكثر لما وجدتم أسماك قرش الثور في المنطقة. الثانية هي الأمطار الغزيرة. الثالثة هي زيادة نشاط أسماك القرش بعد هطول كمية معينة من الأمطار، حيث تزداد كمية الفضلات في المياه نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة، ما يجذب أسماك الطعم، وأسماك قرش الثور تنجذب بدورها إلى أماكن تواجد أسماك الطعم، ما يزيد من احتمال وقوع هجمات.
من جهتها تحذر خدمات الإنقاذ البحري من أن الظروف الحالية تشكل خطراً مباشراً على مرتادي الشواطئ.
الشواطئ مغلقة حالياً. في ظل هذه الظروف الشواطئ غير آمنة. نناشد الجميع يحرصوا على سلامتهم الشخصية. كما ترون الشواطئ مغلقة، لذا نرجو عدم السباحة في هذه الظروف خلال الساعات 48 القادمة.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة الجدل حول شباك الحماية من القروش، بين من يرى فيها ضرورة لحماية الأرواح ومن يحذر من آثارها البيئية على الحياة البحرية. همسة أبو خير، SBS عربي.
كان هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي بالتعاون مع جاسمين قسيس ووين كوانغ لـ SBS نيوز.
SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن.
وأنا بترا طوء.
ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
نستكمل مستمعينا بيست أوف SBS عربي لهذا الصباح، وسنذهب إلى أحد أهم الأخبار التي حدثت على الساحة السياسية في أستراليا هذا الأسبوع. وقد شهدت أستراليا فصلا جديدا من تدهور الشراكة بين حزبي الأحرار والوطنيين، وقد تضع نهاية حاسمة للائتلاف كقوة سياسية على الساحة الأسترالية. وقد صرح ديفيد ليتل براود زعيم حزب الوطنيين بأن الائتلاف المعارض بات غير قابل للاستمرار بعد قبول سوزان لي استقالة 3 وزراء من حكومة الظل، مما دفع جميع أعضاء الصف الأول في الحزب إلى الانسحاب. وقد جاء هذا الانسحاب الجماعي عقب قرار زعيمة حزب الأحرار قبول استقالة أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الوطنيين روس كاديل وبريجيت ماكنزي وسوزان ماكدونالد، بعد أن خالف الثلاثة موقف الحزب معارضين قوانين خطاب الكراهية التي سنت عقب هجوم بونداي. وقد وضع هذا الموقف الذي تبنى حزب الوطنيين في اجتماعه الحزبي الحزب في خلاف مع الأحرار الشريك الأكبر في الائتلاف، وقال ليتل براود إنه حاول التواصل بحسن نية لكنه ألقى باللوم على لي لقبولها هذه الاستقالات. وبعيدا عن السياسة مستمعين، دعونا نذهب للاستماع لإعادة لهذه الحلقة من بودكاست قصتي.
قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
اختار الدكتور علي عبد الرحمن الزعاك أن يبدأ من المختبر، لكنه انتهى عند القصيدة. عالم أحياء مجهرية، عميد مؤسس وأستاذ جامعة، ثم شاعر وروائي يكتب بلغتين ويحول المعرفة إلى سرد والعلم إلى حكاية. معكم أنا محمد الغزي، وهذه ليست حكاية فوز أدبي فقط، بل قصة رجل عبر من بغداد إلى ملبورن، ومن الميكروسكوب إلى المجاز، وحمل العراق معه، لا بوصفه ذكرى بل مادة حية للكتابة والمعرفة. فوز قصيدته أكثر من مجرد أن تكبر، More Than Just Growing Older، بالمركز الأول في مسابقة بوكسي لعام 2025، لم يكن تتويجا لنص شعري فحسب، بل اعترافا بصوت عراقي كتب المنفى بلغة العالم، وحول التقدم في العمر إلى تأمل في المعنى لا في الزمن. مرحبا دكتور علي.
أهلا بك. أهلا.
نبدأ من لحظة التتويج، كيف استقبلت فوز قصيدتك More Than Just Growing Older؟
الحقيقة فوجئت لسبب بسيط. لما أنا كنت يعني في وقت من الأوقات قبل عدة شهور نشرت القصيدة هذه في موقع بوكسي، وكان أكو إعلان عن إمكانية المنافسة في المسابقة السنوية، فقلت أوكي يعني لما لا، قدمت للمسابقة مالتها ونسيتها تماما، إلى أن قبل كم يوم كتبت لي إحدى الفائزات الأوائل، يعني الرنرز أب يسموهم الثاني والثالث، كتبت لي تهانينا على الفوز. فجاوبتها قلت لها أي فوز؟ كانت انت فزت بالجائزة، جائزة بوكسي، فكان خبر مفاجئ لي وبالتأكيد مفرح.
مبروك مجددا. ماذا يعني لك هذا التقدير من منصة أدبية أمريكية وأنت تكتب عن تجربة إنسانية عبر الحدود دكتور؟
باعتقادي اختاروا القصيدة لرسالتها ولتناولها موضوع حياتي، انه ماذا يحصل أثناء التقدم بالعمر، من مغادرة مرحلة الشباب صعودا إلى الشيخوخة. فالفحوى وأيضا بناء القصيدة يبدو كان يعني مهم للدرجة اللي أنه رشحت الجائزة.
وهنا نعود ونبدأ من البدايات. العلم بوصفه سيرة، كيف أثر سنواتك في جامعة بغداد ثم استراليا على رؤيتك للعلم ودوره الاجتماعي؟
أنا كتبت في إحدى المرات إن البومرانج always come back، هذا أظنها مطلع أغنية مشهورة استرالية، لما ترمي البومرانج يرجع لك بيدك، أظنها يعني معروفة بالنسبة للسادة المستمعين. القصد من ذكرها هو أنه أنا درست يعني حصلت على الدكتوراه في أستراليا أصلا في نهاية الثمانينات من القرن الماضي من جامعة كوينزلاند الأسترالية. كملت الدراسة ورجعت إلى بغداد إلى جامعتي، بديت هناك بمشروعي اللي كنت أحلم به وكنت راسمه لي كهدف، وهو أن أدخل الاختصاص الهندسة الوراثية اللي درسته في استراليا ندخل إلى جامعة بغداد. والحمد لله والشكر نجحت في تأسيس، أول ما بديت أسست قسم اسمه بايوتكنولوجي التقانات الحياتية في كلية العلوم، ثم أسست لاحقا بعد كم سنة بعد أن نجح وصار عليها طلب، أسست بعد تحديدا عام 99 معهد الهندسة الوراثية للدراسات العلوم في جامعة بغداد، اللي استقبل وخرج عدد كبير من طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. فتمكنت من نقل هالتكنولوجيا والمعرفة النوعية، كانت تمثل إحدى حافات العلوم في وقتها. كنت أسعد لما أرى طلبتي اللي تخرجوا من المعهد يشغلون مهام ووظائف مهمة ويستمرون بالرسالة اللي بدايتها. ثم اتيحت لي فرصة لتحقيق حلم آخر، وهو إنشاء مركز أو مؤسسة بحثية أو تدريبية لما يسمى بالفورنسيك دي ان اي، اللي هو استخدام الدي ان اي بالتشخيص الجنائي بالعلوم الجنائية والعدلية. وأيضا تمكنت من تأسيس هذا المركز ولله الحمد، وأفتخر بمن استلم عصا البريد مثل ما يقولون. أشبه الأمر بكأنه عصا، أنا يعني شرعت بالركضة الأولى وسلمت العصا لمن بعدي، والحمد لله ما مستمرين مما يشعرني بالرضا.
بعد اختيارك التقاعد مبكرا، لماذا اخترت استراليا كبلد للهجرة؟
اللي درست في استراليا، فلما طلعت من العراق، وللأسف يعني طلعت من العراق بسبب الظروف اللي كانت سائدة في وقتها، فكان الخيار هو أن أكون مثل البوميرانج أرجع إلى ما كنت عليه.
في مساره الأدبي قدم الدكتور زعاك أعمالا جمعت بين التاريخ والمعرفة والخيال، من بينها كركوك اسطنبول، قصة مدينتين، والحب في زمن نوبخذ نصر، وصولا إلى الميزوبوتيمي الخالد ورباعياته الشعرية المكتوبة بالإنجليزية.
من العلم إلى السرد، بعد التقاعد اتجهت بقوة إلى الأدب وكتبت ما تسميه الرواية المعرفية. ما الذي أغراك في هذا الشكل؟ هل يمكن أن تحدثنا عنه؟
اهتمامي بالتاريخ بشكل أساسي، أحب التاريخ رغم أنه من قاعدة علمية، بس أحب التاريخ من زمان، يعني من الطفولة كانت تسحرني كتب التاريخ والروايات التاريخية، وكنت أتمتع بها كثير، وهي اللي شكلت مفرداتي حقيقة. فالشغف كان موجود، لكن بسبب الانشغال العلمي المكثف خلال فترة التسعينات شغلتني عن الجانب متابعة الأدب كما ينبغي. لكن بعد أن طلبت التقاعد، وأنا بالمناسبة تقاعدت بعمر مبكر جدا، فرغت، حبيت أتفرغ لما أحب اللي هو الأدب والتاريخ والرواية والشعر، فرجعت إلى طريقة شبه احترافية فأمارس هوايتي بقوة مثل ما عبرت عنها حضرتك.
وهنا أريد أن أسألك، ما دمت تحدثت عن التاريخ، العراق في الكتابة حاضر بقوة، بابل، كركوك، هل تكتب العراق بوصفه وطنا مفقودا أم سؤال مفتوح، خاصة بعد الهجرة الثانية إلى استراليا؟
يؤلمني ما يحصل في العراق، ما حصل للعراق، نطلع إلى أن يعود صحيح معافى. بالنسبة لي لست منقطع الجذور أبدا، كتبي والقصص القصيرة مجاميع، أصدرت عدد من مجاميع القصص القصيرة بشكل خاص، بها كلها أشياء تخص التاريخ العراق الحديث، شخصيات من تاريخ العراق الحديث وأيضا من التاريخ الأبعد.
كيف توازن هنا دكتور بين التاريخ والخيال، بين الوثيقة والسرد في نصك؟
كنت لما أدرس الطلابي أقول لهم اللي ما عنده خيال خصب ما يقدر يتعلم الموليكولر بيولوجي، البيولوجي الجزيئي، أو التسمية العامة مواضيع الدي ان اي والجينات اللي كنت أدرسها. الخيال الخصب ضروري لفهم هذا العلم، وأيضا يفتح لك آفاق المعرفة الأدبية والثقافية. فبالنسبة لي كان الموضوع سهل، لأنه والحمد لله كان عندي خيال خصب من الأول. كنت أحاول نقل المعلومة إلى طلابي وأركز عليها دائما، أنه تمدوا على خيالكم الخصب في فهم العلم.
هل تستند إلى الوثيقة في رواياتك؟ وأي الروايات أقرب إلى علي الزعاك؟
جو العام رغم أنه متشابه، لكنه تختلف كل واحدة في مسار خاص، يعني قسم منها اتجاه سياسي لكن السياسي غير مباشر، قسم منها اتجاه تاريخي أيضا التاريخ غير مباشر، وهكذا بالنسبة لبقية الكتب. وبالتالي صعب المقارنة بينها لأن كل واحدة تتخذ، لكن ربما أحد كتبي اللي هو أسلحة السراب الشامل طبعا كل كتبي او على الاقل اغلبها موجوده متوفره باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه. اضطريتها ان تكون بهذه الطريقه لان ردت انقل صوتنا للعالم. ولهذا المجموعه الاولى من الكتب كانت باللغه الانجليزيه.
دكتور، الكتابه بالانجليزيه اختيار ام ضروره؟
نعم اختاريت اكتب باللغه الانجليزيه لنقل صوتي العراقي الى الخارج، لانه شفت يعني صوت العراقي الناطق باللغه الانجليزيه الادبي اقصد يعني قليل وغير مؤثر، فردت انقل ما يحدث، ما هو عراقي، ردت انقل ما هو عراقي بعيدا عن السياسه المباشره الى العالم، ولهذا كتبت باللغه الانجليزيه. لكن بعدين شفت انه يعني او بناء على طلبات اصدقاء يعني يقولون ليش ما تكتب باللغه العربيه، احنا ما نقدر نقرا باللغه الانجليزيه. شرعت بالمهمه بنفسي، وهذه قد تكون من حالات القليله يعني ليست شائعه ان يكون المؤلف نفسه هو يكتب باللغه ويعيد كتابه نفسه باللغه الثانيه، وهذا الامتياز اللي عندي اللي هو ما متوفر للمترجمين الاخرين، لانه المترجم الاخر يكون ملزم بالنص اللي قدامه ما يقدر يتصرف به، بينما انا لانه أنا أملك النص أصلاً، فالتعبير عنه بالترجمته إلى اللغة الثانية يكون أريحي.
هنا أود أن أتحدث معك عن فكرة الجمعية الثقافية. طرحت فكرة تأسيس جمعية للكتاب العراقيين والعرب الذين يكتبون بالإنجليزية في استراليا، ما الدافع الحقيقي وراء ذلك؟
هو نفسه تقريبا السبب أشرت له خلال الحديث، اللي هو قليلين يعني اللي يكتبون، هم بايلينجوال يعني يكتبون باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ولا أحد يعرف الآخر. فربما الدعوة لتشكيل جمعية للكتاب باللغتين أو باللغة الإنجليزية للعراقيين بشكل خاص وأيضا العرب، تخليهم يتعرفون واحد يعرف الآخر وينشطون الحركة الثقافية فيما بينهم.
بعد رحلة طويلة بين العلم والمنفى والكتابة، كيف تلخص مسارك بكلمات قليلة؟
كنت ولا زال معجب بمقطع الأول من قصيدة للشاعر أدونيس. المطلع يقول: عش ألقا وابتكر قصيدة وامضي، زد سعة الأرض. هذه يعني أعيشها، أحبها، أعتقدها يعني هي الشيء الصحيح. وطبعا المقصود ابتكر قصيدة، ليس بالضرورة أن تكون قصيدة، ابتكر شيء، ابتكر
حياة،
ابتكر أثر ينتفع به.
دكتور، ماذا تقول لشاب عراقي أو عربي يعيش اليوم في استراليا ويحاول أن يجد صوته بين العلم واللغة والهوية؟
أن يعرف ماذا يريد أولا، ثانياً ليكن ليتعلم الإنجليزية بطلاقة، ولكن لا ينسى اللغة العربية، لأنها تمثل له تاريخه وجغرافيته وقاعدته التي يستند عليها.
شكرا لك دكتور علي عبد الرحمن الزعاك، العالم الذي لم يغادر المعرفة والكاتب الذي أثبت أن القصيدة يمكن أن تكون مختبرا آخر للحقيقة. شكرا لك على هذه الإضاءات.
شكرا للاستضافة، ممنون.
شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم، لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
وأنا منال العاني.
ونحن بانتظار مكالماتكم.
أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل، سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع
SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
يسعد صباحكم بكل الخير عن جديد مستمعينا. نستمر في برنامج ويك اند بالعربي لهذا الصباح او بيست اوف اس بي اس عربي. وخليني اذكركم سريعا قبل ما ننتقل لفقرتنا التاليه انه لازال نظام حسم النقاط المضاعفه ساري المفعول حتى يوم غد الاثنين 26 من كانون الثاني يناير 2026، وذلك لمناسبه الاستراليا داي او يوم استراليا. وبحب اذكركم مستمعينا إذا كنتم من المهتمين بالمشاركة في أي احتفالات تقام خلال هذا اليوم، يمكنكم زيارة الموقع www.australiaday.org.au/events، فممكن تحطوا اسم المنطقة أو الضاحية اللي أنتوا فيها أو البوستكود، وممكن يعطيكم لائحة بكل الأماكن التي ستقام فيها هذه الاحتفالات والتي عادة ما تقام في الحدائق العامة أو الباركس، حيث يكون هناك ألعاب للأطفال، يكون هناك مأكولات وخصوصا السوسيج أم سيزول، وأيضا بيكون في مفرقعات نارية خلال ساعات المساء. وبما أنه يوم عطلة رسمية فيمكنكم اصطحاب أطفالكم وأولادكم والذهاب للاستمتاع بهذه الفعاليات. والآن دعونا نذهب للاستماع لهذه الحلقة من بودكاست أستراليا بالعربي لنتعرف أكثر على تاريخ 26 كانون الثاني يناير، ولماذا أصبح عطلة رسمية في أستراليا، ما مفهومه، ولماذا يحتفل به بشكل مختلف في أنحاء البلاد.
يحتفل بيوم 26 كانون الثاني يناير، والمعروف أيضا بيوم أستراليا، كعطلة رسمية في جميع أنحاء أستراليا. يرى البعض أنه تاريخ وصول الأسطول الأول إلى سيدني عام 1788، بينما يرى آخرون بمن فيهم السكان الأصليون أنه يمثل بداية خسائر فادحة واضطرابات ومقاومة. لا يزال العديد من الأستراليين يعتقدون أن الأسطول الأول الذي رسى في خليج سيدني في 26 كانون الثاني يناير 1788، لكن الحقيقة هي أنهم وصلوا أولاً إلى خليج بوتاني في 18 يناير كانون الثاني. في هذه الحلقة من أستراليا بالعربي ستتعرفون على تاريخ 26 يناير كانون الثاني، ولماذا أصبح عطلة رسمية في أستراليا، ما مفهومه، ولماذا يحتفل به بشكل مختلف في أنحاء البلاد. أنتم على وشك الانطلاق في رحلة تاريخية برفقة جون بول جانكي، رئيس تحرير شؤون السكان الأصليين في SBS وأحد مقدمي برنامج The Point على NITV. يتحدث جون كيف أصبح 26 من يناير كانون الثاني التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم أستراليا، ولماذا لا يزال معناه يتغير ويثير جدلا واسعا في جميع أنحاء البلاد. إذن أين وكيف بدأت القصة؟
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the First Fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation. But did you know that the First Fleet, a group of 11 ships, had actually started arriving in Botany Bay 8 days earlier on January 18, 1788? Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
وفي وقت لاحق عاد فيليب وفريقه إلى خليج بوتاني مساء يوم 23 يناير، وأصدروا تعليمات للأسطول بأكمله بالإبحار إلى ميناء جاكسون.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay. They were French ships under the command of Captain La Perouse. On Jan 25, the weather forced all bar one of the ships to again abandon their efforts. The ship that succeeded was the Supply. Early on the morning of the 26th, Phillip and his party rowed ashore. The Union Jack was planted, a little ceremony took place, with only a few dozen Marines, officers and oarsmen, while the convicts witnessed it from the deck of the Supply.
بعد أكثر من 8 أشهر من مغادرته إنجلترا وبحلول المساء، كانت سفن الأسطول بأكمله قد رست في خليج سيدني وضواحيها. فهل كانت هذه هي البداية الرسمية للمستعمرة؟
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed. The colony included all of Australia eastward, from the meridian of 135 degrees east, This included more than half the mainland of Australia and reflected the line of division between the claims of Spain and Portugal that was established in the Treaty of Tordesillas in 1494.
وبالطبع وكما اعترفت أستراليا رسمياً الآن لم تكن الأرض خالية من السكان.
The first fleet had landed on the lands of some 29 clan groups whose country stretched across the entire Sydney Basin. The 26th of January was first gazetted as a public holiday for the colony of New South Wales by Governor Lachlan Macquarie in 1818, when it was referred to as First Landing Day or Foundation Day.
احتفلت المستعمرات الأخرى بيوم التأسيس في مواعيد مختلفة. وبحلول عام 1888 كان يحتفل بيوم 26 يناير في معظم المستعمرات كيوم التأسيس أو ذكرى التأسيس.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th. The Australian Natives Association was founded by and for the benefit of white native-born Australians.
واقتصرت العضوية على تلك المجموعة. يفترض الكثيرون أن يوم أستراليا يصادف ذكرى تأسيس الكومنولث. لكن هذا ليس صحيحاً.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901. And it's not the first sittings of the Parliament of the Commonwealth. That was May 9th, 1901.
لكن التاريخ يشير إلى وصول الكابتن آرثر فيليبس مع قوة عسكرية ومجرمين منقولين من إنجلترا إلى شواطئ خليج سيدني عام 1788. إذن متى ظهر الاسم الذي نعرفه اليوم؟
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about. And initially it was part of a fundraising plan for the war effort.
مع ذلك أقيمت الاحتفالات في أواخر يوليو لعدة سنوات. وبحلول عام 1918 بدأت بعض فروع جمعية السكان الأصليين الأستراليين تشير إلى 26 يناير بيوم أستراليا. بينما فضل آخرون الاحتفال بيوم التأسيس أو يوم الذكرى السنوية.
In March 1930, the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day. And by 1935, most Australian states were recognising January 26th as Australia Day, except for New South Wales, which still referred to the date as Anniversary Day.
لكن قصة هذا التاريخ لا تقتصر على الاحتفال فحسب. بل على المقاومة. فبعد ثلاث سنوات في عام 1938 بمناسبة الذكرى 150 لوصول المستعمرين الأوروبيين نظم قادة الأمم الأولى يوم الحداد، وكان هذا أحد أوائل الاحتجاجات الوطنية للمطالبة بالحقوق المدنية للسكان الأصليين. وفي الواقع لم يصبح هذا اليوم عطلة رسمية على مستوى البلاد إلا في عام 1994.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988, the states all marked the bicentennial of Arthur Phillip's Landing as a public holiday. Gazetting of the 26th of January as the Australia Day public holiday finally became uniform in 1994.
تاريخ 26 من يناير كانون الثاني طويل ومعقد ومؤثر للغاية. إنه تاريخ يمثل الاحتفال للبعض، ولكن الحزن والاحتجاج والصمود لكثير من شعوب الأمم الأولى. ومع استمرار الجدل في جميع أنحاء البلاد، يعد فهم التاريخ الكامن وراء هذا التاريخ جزءاً من حركة متنامية نحو كشف الحقيقة. تم إنتاج هذه الحلقة من أستراليا بالعربي بالتعاون مع قناة NITV، وتم استخراج مقتطفات صوت جون بول جينكي من فيديو من إنتاج NITV. قدمت لكم هذا البرنامج ماريان الياست، SBS عربي.
أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
وصلنا مستمعينا الآن إلى الجزء الأخير والفقرة الأخيرة من Best of SBS عربي لهذا الصباح، وخلينا نبتعد شوي عن كل الأجواء الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونروح بمشوار على متن قطار The Gan. هذا القطار الذي يعبر القارة من الجنوب إلى الشمال مرورا بقلب الصحراء الأسترالية.
هل تعلم أن في أستراليا يمكنك عبور القارة من الجنوب إلى الشمال على متن قطار واحد؟ رحلة تمتد لآلاف الكيلومترات من مدينة أدليد في جنوب البلاد وصولا إلى داروين على سواحل الشمال مرورا بقلب الصحراء الأسترالية. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، نأخذكم فيه في رحلة تمتد لأيام على متن قطار The Gan، أحد أشهر رحلات القطارات في العالم، تجربة تجمع بين السفر والسياحة والتاريخ وتكشف أستراليا كما لم تروها من قبل. The Gan ليس مجرد قطار سياحي فاخر يعبر أستراليا من الجنوب إلى الشمال، بل تجربة سفر فريدة تختصر جغرافيا القارة وتاريخها الإنساني والسياسي في رحلة واحدة تمتد آلاف الكيلومترات عبر قلب الصحراء. هذه الرحلة تبدأ من أدليد وتنتهي في داروين أو بالعكس، قاطعة مسافة تقارب 3000 كيلومتر عبر مناطق لا يمكن الوصول إلى عمقها الحقيقي إلا بهذه الطريقة، ببطء وعلى سكة حديد تمتد وسط الفراغ. اليوم يعرف The Gan كواحد من أشهر رحلات القطارات السياحية في العالم، لكن قصته لم تبدأ من السياحة ولا من الفخامة، بل من حاجة وطنية ملحة ومن صراع طويل مع الصحراء ومع فكرة كانت في وقتها أقرب إلى الحلم المستحيل. The Gan يعود إلى الأفغان، وهم راكبو الجمال الذين وصلوا إلى أستراليا في أواخر القرن التاسع عشر وساهموا في فتح الطرق التجارية عبر المناطق الداخلية القاحلة قبل أن تعرف السكك الحديدية طريقها إلى هذه المساحات الشاسعة. هؤلاء الرجال كانوا أول من ربط المستوطنات المعزولة ببعضها، ووجودهم ترك أثرا ثقافيا وتاريخيا واضحا في قلب البلاد، حتى أن القطار حمل اسمهم لاحقا تكريما لدورهم في استكشاف الداخل الأسترالي. فكرة ربط جنوب أستراليا بشمالها عبر سكة حديدية ظهرت بوضوح في أواخر القرن التاسع عشر، بعد أن أدركت الحكومات الاستعمارية أن بقاء الشمال معزولا يشكل خطرا استراتيجيا وسياسيا. بدأت الأعمال الأولى لخط السكة عام 1878، لكن المشروع تعثر لعقود طويلة بسبب نقص التمويل وصعوبة التضاريس والاعتماد على مقاطع منفصلة لم تكن موحدة القياس. لم يكتمل الربط الفعلي بين أدليد وداروين إلا عام 2004، أي بعد أكثر من 125 عاما من المحاولات المتقطعة، ليصبح The Gan أخيرا خطا متصلا يعبر القارة من أقصاها إلى أقصاها. تجربة السفر على متن The Gan تبدأ قبل الصعود إلى القطار. في محطة أدليد يشعر المسافر منذ اللحظة الأولى أنه أمام رحلة مختلفة عن أي وسيلة نقل تقليدية، لا عجلات، لا ازدحام، ولا منطق الوصول السريع. هنا الرحلة نفسها هي الوجهة. عند الصعود إلى العربات يدخل المسافر عالما مصمما ليجعله ينسى المسافات الطويلة، مقاعد واسعة، نوافذ بانورامية، خدمة ضيافة مستمرة، وإيقاع بطيء يسمح للعين والعقل بملاحقة المشهد. ومع انطلاق القطار شمالا يبدأ التحول التدريجي في المشهد. الخضرة الزراعية حول أدليد تتراجع شيئا فشيئا، والقرى الصغيرة تختفي لتحل مكانها مساحات مفتوحة من الأراضي شبه القاحلة. هذا التدرج البصري هو أحد أجمل عناصر الرحلة، لأنك لا تنتقل فجأة من عالم إلى آخر، بل تشاهد القارة وهي تغير ملامحها أمامك ساعة بعد ساعة. بعد مئات الكيلومترات يصل القطار إلى أليس سبرينغز، القلب الجغرافي لأستراليا وأهم محطة في الرحلة. هنا يتوقف ذا غان لفترة تسمح للركاب بالنزول والمشاركة في جولات منظمة خارج القطار. يمكن للزائر استكشاف المدينة أو زيارة مواقع طبيعية قريبة أو التعرف على تاريخ السكان الأصليين في المنطقة بحسب البرنامج المختار. هذه التوقفات ليست عشوائية، بل جزء أساسي من فلسفة الرحلة التي لا تكتفي بالمشاهدة من خلف الزجاج، بل تتيح الاحتكاك بالمكان. أليس سبرينغز كانت لسنوات طويلة نقطة حيوية للاتصالات والتموين في قلب الصحراء، ومعبرا أساسيا بين الشمال والجنوب. ووجود القطار هنا ليس تفصيلا، بل تذكير بأن هذه المدينة نشأت أساسا بسبب الحاجة إلى الربط، وأن السكك الحديدية كانت جزءا من تشكيلها وهويتها. ورغم أن أليس سبرينغز تعد المحطة الأبرز في الرحلة، فهي ليست التوقف الوحيد، إذ يتوقف قطار ذا غان في مناطق أخرى على امتداد الطريق، حيث ينزل الركاب للمشاركة في جولات منظمة وسط الطبيعة الاستوائية. بعد مغادرة أليس سبرينغز يدخل القطار في المرحلة الأكثر قسوة وجمالا في آن واحد. الصحراء الحمراء تفرض حضورها الكامل، والأفق يصبح خطا مستقيما يكاد لا ينتهي. هنا يدرك المسافر لماذا كان بناء هذا الخط إنجازا هندسيا وسياسيا بالغ الأهمية. الحرارة، العزلة وبعد المسافات جعلت من هذا المشروع اختبارا حقيقيا لقدرة الإنسان على فرض الاتصال في واحدة من أصعب البيئات الطبيعية في العالم. في هذه المرحلة من الرحلة لا يحدث الكثير بالمعنى التقليدي، لكن هذا بالضبط ما يجعلها مؤثرة. لا مدن، لا طرق موازية، ولا حركة بشرية واضحة، فقط القطار والسكة والصحراء. مشهد يضع المسافر أمام حجم القارة الحقيقي، ويمنحه فهما أعمق لمعنى الداخل الأسترالي الذي غالبا ما يبقى فكرة مجردة لمن يعيش على السواحل. مع الاقتراب من الشمال يبدأ المشهد بالتغير مجددا. لون الأرض يتحول تدريجيا، والنباتات تعود للظهور، والرطوبة تصبح محسوسة في الهواء. هذه المنطقة تمثل الاقتراب إلى نهاية الرحلة، حيث المناخ المداري يفرض إيقاعه المختلف تماما عن الجنوب والوسط. الوصول إلى داروين لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى بعد رحلة طويلة، لأنك تصل وقد شاهدت التحول الكامل للقارة لا مجرد نهايتها. اليوم تستغرق رحلة ذا غان عادة يومين إلى 3 أيام بحسب البرنامج المختار، وتشمل الإقامة، الوجبات والجولات الخارجية. الأسعار مرتفعة نسبيا، لكن التجربة مصممة لتكون شاملة وموجهة لمن يريد أن يرى أستراليا من زاوية لا توفرها الطائرات ولا الطرق السريعة. أهمية ذا غان لا تقتصر على السياحة. هذا الخط شكل رمزا لوحدة البلاد وربطا اقتصاديا واستراتيجيا بين الشمال والجنوب، وساهم في تنمية مناطق كانت تعد معزولة لعقود طويلة، كما أنه مثال واضح على كيف يمكن للبنية التحتية أن تتحول من مشروع وظيفي بحث إلى تجربة ثقافية وسياحية عالمية. بالنسبة للمسافر اليوم، ذا غان ليس رحلة للسرعة، بل رحلة للفهم، فهم الجغرافيا وفهم التاريخ وفهم العلاقة المعقدة بين الإنسان والمكان في قارة بنيت أطرافها سريعا، لكن قلبها بقي عصيا طويلا على الاختراق. في نهاية الرحلة لا يخرج المسافر بانطباع عن قطار جميل فقط، بل بإحساس واضح بأن أستراليا لا يمكن اختصارها في مدنها الساحلية، وأن قصتها الحقيقية تمتد عبر هذه المساحات الصامتة، حيث لا شيء يعلو على الأفق ولا شيء يربط الشمال بالجنوب سوى خط حديدي طويل اسمه ذا غان. كان هذا مشوارنا اليوم، رحلة استثنائية عبر قلب القارة الأسترالية.
ومع هذه الفقرة مستمعينا نكون قد وصلنا لختام برنامجنا لهذا الصباح. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات التي عودنا الاستماع إليها اليوم، وبذكركم أنه كل هذه الفقرات موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic، وكذلك على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام sbs arabic، فبإمكانكم زوروها تعودوا الاستماع لهذه الفقرات، تعبروا عن رأيكم من خلال التعليق، أو ممكن تشاركوها مع عائلتكم وأصدقائكم. وأيضا هناك الكثير من الفيديوهات المصورة الإخبارية وغير الإخبارية على صفحاتنا، فممكن أيضا أن تشاهدوها، وكذلك ممكن تشاهدوها أيضا على قناتنا على يوتيوب وصفحتنا على تيك توك. مستمعينا، لهون أنا مشواري الصباحي معكم بيكون وصل لنهايته، ولكن خليكم عم تسمعوا SBS عربي لتستمتعوا بالأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا خلال الأسبوع ولكن خارج ساعات البرامج المباشرة. مستمعينا، لكم مني أنا روبا منصور أطيب وأجمل التحيات وجزيل الشكر والامتنان لحسن إصغائكم واستماعكم. بتمنى لكم بقية عطلة نهاية أسبوع طويلة سعيدة وهادئة. إلى اللقاء، وتضلوا بألف خير.
أنتم برفقة SBS عربي.